أنا غدا طارق حمدان.
العائلة هي الملجأ والحضن الأول، لكنها قد تكون أحيانا مصدرا للألم والخذلان وربما لجراح تلازمنا طوال الحياة. بين الدعم غير المشروط والأذى الذي قد يأتي من أقرب الناس إلينا، نسأل متى تكون العائلة سندا حقيقيا ومتى يصبح الابتعاد عنها ضرورة للبقاء. للتعليق أو لنقاش هذا الموضوع سيكون معنا العديد من الضيوف والضيفات، ونبدأ من عند فادية إبراهيم الباحثة والمتخصصة في علم الاجتماع. نرحب بك أستاذة فادية.
أهلا بك
أستاذة فادية. من الناحية الاجتماعية، كيف ربما تفسرين العلاقة المتناقضة بين العائلة كمصدر للأمان ومصدر للأذى في بعض الأحيان؟
العائلة هي النواة الأولى التي يعيش فيها الفرد وتشكل شخصيته وتمده بكل احتياجاته النفسية والفسيولوجية والاجتماعية وكل احتياجاته لتتشكل شخصيته داخل هذه يعني الحياة أو في هذا الوجود. الأصل إنه الأسرة أو العائلة هي الداعم والساند الحقيقي والحماية والأمان لأي فرد في المجتمع. بمقومات أساسية تقوم على تأمين الاحتياجات الأساسية المادية المعنوية النفسية، تشكيل الهوية، الثقافة، الدين، تحديد شكله في المجتمع، ثقافته إلى خلافه. لكن في بعض الأحيان قد يكون مصدر الأمان هو مصدر الخطورة والخوف لبعض الأفراد. لا. عندما تكون الأسرة غير متوازنة، يعني فيها بعض الاضطرابات، بعض الخلافات، فيها شيء من العنف الأسري، تهدد الشخص على أكثر من مستوى. ممكن تهدد حياته بسبب العنف، قد يتعدى للأذى سواء ذكر أو أنثى، أو مثلا تؤثر على أفكاره وعلى قيمه. قد يخلق بعض الأشخاص في بيئات تختلف تماما عن يعني أفكارهم أو هوياتهم الداخلية الحقيقية. ربما يكون أفكارهم أكبر وأوسع من بعض الأسر الضيقة أو بعض الثقافات الضيقة التي يعيشون فيها، فيصبح هؤلاء الأشخاص أسرى لهذه العائلات أو هذه البيئات الصغيرة المحدودة، ويكونوا بحاجة للانطلاق لشيء أبعد، لشيء أكثر، لشيء أهم. فبيعيشوا هؤلاء الأشخاص في حال من الصراع، إنه يرون إنه هاي العائلة غير مناسبة، لا هذا الفرد مظلوم في هذه العائلة، لا تؤمن احتياجاته النفسية أو العاطفية أو احتياجاته للعلاقة بالطموح.
فادي إبراهيم،
العمل إلى آخر.
نعم، لو سمحتي لي، ما هي الأنماط؟ هل هناك أنماط عائلية محددة ربما تؤدي إلى بيئة غير صحية، وما العوامل التي تساهم في ذلك؟
أكيد. أول شيء النمط اللي فيه العنف، سواء كان عنف جسدي، عنف لفظي، كل أشكال العنف يعني اللي ممكن تكون في الأسرة، هذه أكيد طبعا بتأثر على الأشخاص. العائلة اللي صار فيها تفكك أو غير بعيدة عن النموذج السليم أو النموذج الإيجابي اللي يعني معتمد مثلا من الأب والأم والأطفال إلى خلافه، قد تكون بعض العوائل اللي ظروف معينة فقدت أحد أفراد أسرتها نتيجة للموت أو للطلاق أو للسجن أو إلى خلافه. دخول بعض الأفراد على العائلة، أشخاص ورباء أو أقرباء، بيكونوا سلبيين وبيأثروا سلبي على العائلة والأفراد داخل الأسرة، يعني بيعطوا تأثير سلبي بيأثر على نفسية الأفراد أو على استقرارهم أو على أمانهم. والعوامل الخارجية اللي لها علاقة بالوضع المادي للأسرة، بالوضع حتى البلد أو وضع البيئة أو وضع المحيط، من حروب، من كوارث، من إلى خلافه، كل شيء أكيد طبعا داخل الأسرة وخارجه بيأثر بالفرد.
نتمنى أن تبقي معنا فادية إبراهيم. ينضم إلينا الأستاذ كمال العيون، المستشار الأسري والتربوي. نرحب بك أستاذ كمال.
أهلاً وسهلاً.
أستاذ كمال، أهلاً بك. طبعاً العائلة هي الملجأ الأول، هي الحضن الأول، هي مصدر كبير للأمان، ولكن في نفس الوقت هي عكس كل ذلك. يعني سواء للأطفال أو سواء للشابات وشبان البالغين، هل يمكن إصلاح العلاقات العائلية المتضررة أم أن بعض القطيعة ربما تكون أحيانا ضرورية للحفاظ على صحة الفرد ربما النفسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا رمضان مبارك، شكرا على الاستضافة الطيبة المباركة. في البداية يجب أن نقعد المبدأ الأساسي اختاره الله عز وجل في كتابه الكريم، اللي هو مبدأ السكن. نور الله تعالى عندما تكلم عن الزوجين: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فلفظ السكن ولفظ اللباس هي ألفاظ يجب الوقوف عليها لتحديد مبادئ أساسية في العلاقة الزوجية. أنه عندما نقول سكن فالزوج يسكن إلى زوجته، والزوجة هي السكن للزوج.
نعم أستاذ كمال العيون، ولكن موضوعنا هو العائلة، العائلة كمصدر للأمان، يعني للأطفال، للشابات، للشبان إلى آخره. نعم
تمام. مشكل عدم استقرار الأسري عند الأبناء راجع لأساسيات نذكر منها. أولا مشكل عدم توافق الزوجين، الأسلوب التربوي للزوجين عدم توافق الأسلوب التربوي، بمعنى أن الزوجة تعتمد أسلوب تربوي معين والزوج يعتمد أسلوب تربوي معين، فهذا يؤثر سلبا على الاستقرار النفسي وعلى العامل التربوي عند الأبناء، لأنهم لا يجدون أسلوب واحد موحد. بمعنى مثال، مثلا الأم مثلا تمنع الأبناء من التلفاز أو تحدد أو تقنن عملية مشاهدة التلفاز. الأب تجده متساهل في هذه العملية ويعطي يعني الحرية المطلقة للأبناء في هذا الأمر هذا. فهذا تدبدب الأسلوب التربوي بين الأم والأب يشكل يعني عامل أساسي في عدم استقرار النمو السليم للأبناء. أيضا مسألة أخرى مهمة جدا، لأنه بالنظر إلى نظريات علم النفس، خصوصا نظرية علم النفس الإنساني للدكتور إبراهام ماسلو، تحدث عن مجموعة من الاحتياجات الإنسانية. الاحتياج الأول هو الاحتياج الفيزيولوجي، ثم الاحتياج الثاني هو الاحتياج إلى الأمان، الأمن داخل الأسرة. هذا الاحتياج هذا كيف يمكن أن نبنيه؟ كما تفضلت الأستاذة سابقا، الأسلوب التربوي العنيف قد يؤثر بشكل مباشر على استقرار البنية النفسية للأبناء. ومسألة أخرى مهمة أيضا، وهي عدم استقرار الزوجين في علاقتهما، بمعنى عندما تكون خلافات بين الزوجين وإظهار هذه الخلافات، يعني تعنيف مثلا الأب يعنف الأم مثلا، سواء تعنيف لفظي أو تعنيف جسدي، فهذا يؤثر بشكل كبير ويحدث شرخ نفسي كبير لدى الأبناء. ولهذا نقول أنه على الزوجين أن يعالج مشاكلهما خارج نطاق البيت، يعني ليس أمام الأبناء، لأنه الخلافات هي مسألة عادي يعني تحصل حاصل، لا بد من وجود خلافات، لكن طريقة معالجة الخلافات يجب أن تكون طريقة يعني فيها نوع من الحوار، فيها هدوء، وتكون بعيدة عن الأبناء، لأنها تهدد الاستقرار النفسي والأمن عندهم. أيضا من ضمن الأمور الأساسية جدا هو أسلوب تربوي خطير يعتمده بعض الآباء والأمهات، وهو أسلوب التساهل المفرط، يعني إضافة إلى أسلوب التعنيف، سواء كان تعنيف لفظي أو جسدي، ما نسميه نحن بمدمرات نفسية الطفل، اللي هو الضرب والصراخ والمقارنة واللوم، حتى كثرة الوعد، حتى كثرة النصح، فيعتبر من الأساليب التربوية الخاطئة، لأنها تؤثر على نفسية الأبناء وعلى العلاقة بين الأب والأم بين الأبناء.
أستاذ كمال العيون، هناك من يشير إلى أن الكثير من العائلات هي تمارس الأذى النفسي والجسدي أيضا على أبنائها. من الناحية القانونية، ما هي الحقوق التي يتمتع بها الأفراد، سواء كانوا من أجيال مختلفة، سواء كانوا أطفال أو يافعين، في مواجهة الأذى أو العنف الأسري؟ هل هناك ثغرات في القانون؟ هل هناك متابعة قانونية؟
لا، المسألة هذه الكلام فيها يعني صعب تحديد هل هناك متابعة قانونية، خصوصا أننا نتحدث الآن في راديو دولي، يعني أنه تختلف الأنظمة. لا يمكن أن نتكلم يعني عن هذه المسألة في غياب مثلا نحن في المغرب، يعني في المغرب ما كاينش، ما عندناش هذا الإشكال هذا، الحمد لله لا نصل إلى درجة أنه الأطفال يمشيوا يعني يصلوا إلى متابعة الآباء، لأنه كيف ما كان الحال يبقى الأب والأم هو المسؤول عن هذا الابن هذا. لكن ربما في دول في أوروبا ربما هناك قوانين زجرية تمنع يعني تسلط الآباء. تمام.
لكن لكن في البلدان العربية هذه القوانين غير موجودة. لا تعتقد أن هناك خلل فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
لا أعتقد أن هناك خلل. أنا لست مع وضع قوانين لزجر الآباء في حالة ما تصرفوا بعنف مع الأبناء، وإنما نحن مع وضع آليات واستراتيجيات لتعليم وتدريب يعني الأمهات على كيفية التعامل مع الأبناء.
حتى إذا كان هذا الجزر يعني يؤذي الطفل نفسيا وجسديا أستاذ كمال؟
أكيد الإشكال أين؟ الإشكال هو أنه هناك جهل تربوي، نعاني من جهل تربوي لدى الآباء والأمهات وعدم معرفة الطرق والأساليب التربوية الإيجابية. فمن باب الأحرى أن ننمي أن نرفع هذا الجهل وأن ننمي القدرات التربوية والمهارات التربوية والعلوم التربوية لدى الأبناء، مثلا باعتماد دورات تكوينية للمتزوجين قبل الإقبال على الزواج حتى يكونوا على علم كل ما يتعلق بالعملية التربوية، لأنه الزجر القانوني في اعتقادي لن يعطي أكله في غياب يعني في
ولكن
في
ولكن يعني في ولكن إذا يعني برأيك في هذه الحالة يعني من يحمي الأطفال، من يحمي اليافعين إذا كانوا يعني يعيشون في أسر غير آمنة؟
إذا هذا هو دورنا نحن، دور المرشدين الأسريين، دور يعني الحاملين للواء التربية والتغيير، هذا دورنا أن نوعي الأسر، نوعي الآباء بضرورة تعلم واكتساب آليات ومهارات للتربية الإيجابية.
نعم، إذا كان من الصعب توعية الآباء والأمهات، ما هي الحلول برأيك؟
ليس هناك أمر صعب أخي الكريم، كل شيء ممكن. طيب. إذا كان ممكن أن نطبق قانون لزجر الآباء عند في أثناء ضرب أبنائهم، فمن باب الأحرى أن نطبق قوانين ملزمة تلزم الآباء بتعلم آليات التربية واكتساب مهارات التربية والتعامل مع البناء النفسي للأطفال. هذا سيكون يعني أحسن وسيعطي نتائج أحسن من الزجر القانوني.
شكرا جزيلا لك كمال العيون المستشار الأسري والتربوي. أريد أن أنتقل إلى وردة أبو ظاهر الأخصائية المختصة النفسية والنشطة الاجتماعية. نرحب بك أستاذة وردة.
مرحبا،
أهلا بك وردة أبو ظاهر. يعني كيف يؤثر الأذى العائلي على الصحة النفسية للأفراد خصوصا الأطفال والمراهقين؟
خصوص الأذى أكيد الموضوع كتير مهم كتير أساسي، لأنه نحن عم نخلق ونربى بهذا الجو، فوجودنا بهذا الجو ومع هدول الأشخاص كتير بيلعب دور وبيأثر على كيف نحن منشوفه وكيف بيأثر علينا. كنت عم بقول الأذى كتير بيلعب دور وكتير بيأثر على الأطفال، يعني بداية كيف منكون عم ننمو وبعدين كمراهقين أو ككبار بيضل هذا الأثر موجود. فأي أذى اللي تعرض له الولد إن كان من نوع عنف جسدي يلي هو الكل معترف فيه، ولكن كمان الأذى النفسي بطريقة التعامل مع الولد بيلعب دور كتير مهم وكتير أساسي. بس هون أنا بيهمني واضح فكرة كتير مهمة وكنا عم تذكروها هلأ بالحديث، إنه الأذى مش بس يكون لما نحن منمارس الأذى، أوقات طريقة السلوكيات أو كيف الأهل بيقدموا الدعم لأولادهم إذا ما كان بالطريقة السليمة يلي الولد متوقعة، كمان هذا الشيء ممكن يأثر عليه سلبا أو يترك أثار مش مريحة بحياته اليومية أو بتصرفه بالعلاقات لبعدين. فهذا بصورة عامة هدول الأثار اللي منشوفها. أكيد الأولاد اللي بيربوا ببيت مش كتير صحي هن عرضة أكتر لمشاكل اجتماعية، لمشاكل نفسية أو حتى لتطوير اضطرابات نفسية لبعدين.
وردة أبو ظاهر، ما الأثر النفسية طويلة الأمد على الأطفال الذين يكبرون في عائلة غير آمنة، في عائلة سامة؟
أولا الأثار اللي منشوفها واللي هي كتير مهمة وأساسية مثل ما كنت عم بقول، بصورة عامة علاقاتهم ما بتكون كتير صحية، فهن ممكن يكونوا معرضين أكتر لمواجهة اضطرابات. فمنشوف كتير الولاد اللي بيربوا بجو بيت مش كتير صحي ممكن يكونوا عم بيلجأوا لمخدرات، إن كان عم نحكي عن كحول أو غيرها من المواد الغير صحية اللي ممكن يفوتوها على جسمهم ليتعاملوا مع المشاعر. ممكن حتى نشوفهم هن أشخاص ممكن يميلوا أكتر للسلوكيات الغير صحية أو يكونوا معرضين أكتر للقيام بجرم معين بحياتهم لبعدين، إن كان عم نحكي عن جرم كتير صغير يعني مثل قصص بحياة اليومية، أنا بشتغل إذا أنا بكون إنسان نزيه أو غير نزيه بعملي، قدي معرض أنا لحتى أعمل سلوكيات مع زملائي ما تكون كتير صحية، أو حتى نوصل للجرائم يلي هي ممكن تكون أكبر يلي فيها أذى للمجتمع وللأفراد يلي هن عايشين فيه. هذا كله بيبنى بهذا الحياة اللي عم يبنيها ويعيشها مع أهله إذا كانت صحية أو غير صحية.
وردة أبو ظاهر، يعني في البلدان العربية يعني الرقابة القانونية هي تقريبا شبه معدومة، ولا يوجد هناك إجراءات تحاسب الآباء والأمهات إن كانوا تصرفوا بشكل غير صحي مع أبنائهم. كيف يمكن للأطفال أو اليافعين أن يتعاملون مع بيئة سامة عندما لا يكون لديهم خيار الابتعاد عنها؟
هلا اكيد بيختلف الموضوع من يعني كتبليغ وكعمل عليه بيختلف من بلد لبلد. اكيد في بلدان صار في جهات معنية اكثر بتساعد اكثر، في جمعيات عم تشتغل، فهذا مهم انه دائما نوضح ونوقف للاشخاص انه اذا بتعرفوا عن اي ولد عم يتاذى يكونوا عم بيبلغوا، ما يعتبروا انه ما في شيء بينعمل وما رح نقدر نحمي الولد. بلا بكثير اوقات نحن بنقدر نكون عم نحمي الولد. هلا كنصايح اخرى هون بيرجع حسب شو نوع الاذى اللي الولد عم يتعرض له. يعني مثل ما شرحت من قبل، نحن منقول انه كتير مهم التربية تكون بتخلي الولد يكون هو متكل على حاله في هيدي الاستقلالية، بس بنفس الوقت نحن موجودين لندعم الولد. فاذا المشكلة هي بانا قدي بعطي حرية او ما بعطي، بيتعامل الولد بطريقة مختلفة، يعني بجي يعرف هو متكل على حاله او ثقته بنفسه بنشاطات معينة بيعملها يوميا بعلاقته مع رفقاته وغيره. إذا الموضوع هو إنه الأهل ما بيحترموا أبداً حدود الولد أو بيكونوا جداً هيك دائماً موجودين بحياته بدرجة مزعجة، فهون كمان بيرجع له هو الدور بإنه يعرف يحط هيدي الحدود. فنكون واقعيين ومنطقيين، ما بهالبساطة الموضوع بيصير، لأنه أنت وقت بتكون ربيان بهيدا الجو خلص أنت تعودت هيك تتعامل مع الموضوع إنه أهلي موجودين كل الوقت عم بيتعرضوا لي لأذى. فهون دائماً بنقول إنه أول شغلة والرسالة الأولى اللي بقدر أقولها هو اختيار المعارك أو choose your battle. يعني دايما منقول للأشخاص مش كل موضوع عندك خلاف مع أهلك فيه بدك تناقشهم وتعلق أنت وياهم كرماله، يعني ممكن يكون موضوع صغير بيقطع بطريقة أسلس، وغيره لما بيكون الموضوع كبير وعم بيأثر على حياتك اليومية هون أنت بتاخد هيدا الجهود لحتى تتعامل مع الموضوع أكتر. هيدا الشيء ممكن يصير بسلوكيات يومية وممكن يصير باستشارة أخصائيين حسب المشكلة قديش كبير.
تصلنا العديد من الرسائل وهناك اتصالات من المستمعين سنتوقف عندها، ولكن في البداية سأقرأ بعض الرسائل التي تصلنا. يامن يكتب لنا من الأردن، يقول العنف متأصل ومتجذر في مجتمعاتنا، وهذا يعود إلى العائلة وإلى التربية بالدرجة الأولى وأيضا إلى غياب القوانين. أما علي يكتب لنا من لبنان، يقول نتوارث تلقائيا الكثير من الجينات والأفكار من العائلة، وبالتالي علينا برأيي أن نراجع أفكارنا باستمرار. ويضيف هذا البيت الذي أوصى به المعري بكتابته على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. معنا أيضا اتصال من المستمع، إذن المستمع من العراق محمد سردار من أربيل، نرحب بك محمد.
حبيبي استاذ طارق شلونك؟
أهلا بك وسعداء بسمع صوتك، تفضل محمد لديك تعليق ربما.
الله يسلم أستاذ العزيز، أولا يعني أشكرك جزيل الشكر على اختيار هذه المواضيع المهمة والمؤثرة حقيقة على المجتمع، وأرجو منك أن تركز على النتائج من الضيوف باعتبارهم يعني ناس مختصين في هذا المجال لكي توسع حلقاتك ويكون لها أثر إيجابي على مدى البعيد أو المتوسط. أستاذ العزيز، يقول الدكتور علي الوردي رحمه الله: الإنسان وليد بيئته. يعني أهم شيء على الإنسان هو البيئة، والبيئة من العوامل والعناصر المهمة في البيئة هي العائلة. العائلة ضروري جدا تربية الأولاد من قبل الأبوين، ويعني عادة ما يكون في الكلام والوعظ، يعني لازم يكون يعني أبوين لازم يكونون قدوة للأولاد مثل ما قال ضيفك كذلك. يعني أستاذي هذا موضوع مهم جدا، ودائما أنا أعول على المجتمعات العربية للأسف وخصوصا العراق، يعني أسوأ شيء في التربية هو العقوبة. إحنا يعني هذا إذا تكلمنا على العقوبة وعذاب الأبوين للأولاد هذه يعني اعتبرها أسوأ نقطة وصلنا لها. ما عدا هذا يعني قبل أن نوصل للعقوبة للأولاد هناك تصرفات وأساليب وعدم معرفة، عدم معرفة الأبوين. يعني يجب أن يعرف الأب والأم ما هو تعريف التربية أصلا لكي يستطيع أن يربي الأولاد بصورة
هل
صحيحة.
تعتقد نعم سردار، هل تعتقد أن هذا الوعي هو غير موجود أو غير كافي؟
أستاذي العزيز صراحة أنا متشائم جدا، لأنه لا يوجد، أكون صريح معك، أنا لا خبير ولا أنا شخص بسيط ولا أخاف من طرح هذه المواضيع كوني غير معروف، بس أقول لك صراحة لا يوجد معرفة يعني إلا في نسبة قليلة من الـ من الـ من الـ من الناس في مجتمعاتنا، ممكن ما يتجاوز 10%. وحقيقة أنا ليش أقول لك هذا الموضوع مهم؟ تربية الأجيال أهم شيء والله، أهم من السياسة وأهم من الاقتصاد وحتى أهم من البيئة. أنت عندما تربي جيل بصورة صحيحة، هذا الجيل يستطيع أن يقدم للبلد، يستطيع أن يقدم لنفسه، يستطيع أن حتى هناك أمور تفصيلية، مثلا كيف تربي شخص يعني عند ثقة بنفسه، وعندما يواجه صعوبات ومشاكل يستطيع أن يتجاوزها بدون أن يسبب له قلق وتوتر عصبي وبالتالي أمراض بيولوجية. يعني هاي أمور كلش مهمة. أنا أشكرك جزيل الشكر. شوف أقول لك آخر ملاحظة وطولت عليك.
سريع.
هناك قنوات فضائية كثيرة إحنا يمنا بالعراق، صدقني أنا ما أتابعهم، يعني أنا بس أتابع مونتي كارلو لكون برامجكم مهمة ومفيدة. شكرا. جدا جدا جدا، شكرا جزيلا.
محمد سردار من أربيل العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أريد أن أعود بسؤال إلى وردة أبو ظاهر، بعدها ننتقل إلى فادي إبراهيم مرة أخرى. وردة أبو ظاهر، ما هي العلامات التي قد تظهر على الأطفال الذين يعانون في أسرهم، وكيف يمكن ربما يعني للمدرسة أو المحيطين بهم أن يلاحظوا ذلك وأن يساعدوهم؟
شكرا كثير على هذا السؤال لأنه مهم وأساسي جدا، لأنه هيك نحن عن جد فينا نشوف كيف نساعد الولد. بصورة أساسية سلوكيات الولد بتتغير، يعني فينا نشوف ولد عم بيميل للعنف أكتر أو عم بيميل للانزواء أكتر، ممكن نشوف ولد بتواصله ما عنده القدرة أنه يتعامل مع مشاعره بطريقة صحية. يعني منشوف كثير بالمدارس أطفال لما بيزعل مثلا الزعل تبعه بيكون كتير قوي، يعني بنشوف بكاء غير متوقف، أو لما بينزعج من شغلة صغيرة ممكن يفرج انزعاج كتير كبير أو يصرخ أو يبين كتير عن مشاعر قوية ما عم بيقدر يعمل إدارة للمشاعر تبعه. هي كمان إشارة بنشوفها. إشارات أخرى ممكن ننتبه لها هي لما هالولد فجأة منلاحظ فيه تغيرات بسلوكياته وتغيرات بأدائه المدرسة، كل هدول بيفرجونا انه هالولد مش مرتاح بالجو يلي هو موجود فيه. لما منلاحظ هدول الاشارات هون مهم انه نحن نحكي مع الولد، نفهم منه اذا صاير معه شيء ونوضح له، لانه بمعظم الحالات وهيدي نقطه كتير مهمه دائما نذكر فيها، الولد ما بيشوف الأذى وقتها بيكون صغير انه هن اهله عم يأذوه، هو بيشوف انه هيدي طريقه للاهل عن جد عم يعاملوه بطريقه حب. ودائما بنذكر انه الولد يلي بيتعرض لعنف ما بيشوف انه اهله مش منيح، بيفكر انه العنف مقبول لانه عم بيصير من اهله. ف بدنا نوضح للولد انه ما مفروض حدا يكون عم يأذيه حتى لو هدول الاشخاص كانوا اهله، ما نبرر الاذى لانه بحبوك وهن عم يعملوا هذا الشيء لمصلحتك، لانه لما يبرر العنف على انه هو حب نحن بنكون تماما مثل ما كان عم بيقول الاستاذ من شوي على الاتصال، انه عم نربي جيل بيبرر العنف، بيعتبر العنف هو جزء من المجتمع يلي هو ابدا مش مقبول وممكن يضر بقوه.
أريد أن أعود مرة أخرى إلى فادي إبراهيم. فادي إبراهيم، استمعنا يعني إلى رسالة المستمع من الأردن يامن الذي قال لنا أو نفهم من رسالته وكأن الضرب والعنف النفسي هو ممارسة عادية ويومية يمارسها الجميع أو معظم الناس. كيف تؤثر القيم والتقاليد المجتمعية الخاطئة يعني على الصحة النفسية والجسدية للأطفال واليافعين؟
في الحقيقة هو في الأردن يعني قانونيا متقدم في موضوع العنف وأمور حماية الأسرة، هناك وحدة كاملة لحماية الأسرة في الأمن العام هدفها هو متابعة الأسر والأطفال والنساء وحتى الرجال الذين يتعرضون للعنف، لكن وقائمة بواجبها، وبعض الأشخاص بيتم ببلاغات للخطوط الساخنة وبيتم حل المشكلات أو إيقاف المعنى
متعنفين إلى آخره. لكن كما ذكرت حضرتك بتضل الثقافة والموروث الثقافي هي الحاجز الأساسي لإحنا نتجاوز مرحلة العنف وننتقل لمرحلة اللاعنف، لأنه ما زال كما ذكر أخونا من المغرب والأستاذ من المغرب إنه إحنا في طبعنا العرب يعني الأسرة شيء مقدس أكثر بكثير من الفرد، فإحنا دائما يعني نعظم الأسرة أو العائلة على حساب الفرد. فمن باب يعني العيب والحياء إنه مثلا البنت تشكي على والدها أو تشكي على أخوها أو الزوجة تشكي على زوجها وكأنها زوجة غير أصيلة أو زوجة غير جيدة إذا تعرضت للعنف فذهبت فشكت مثلا للجهات الأمنية أو للشرطة إلى خلافه. هل هذا هو الموروث الثقافي في ثقافتنا إنه إحنا نحترم الأكبر ونحترم الأب؟
ولكن هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة ولا لا؟
هل معضلة القوانين تتقدم، يعني القانون موجود لكن ما يمنعنا هي العادة والتقليد والأشياء المتمسكين فيها في موروثنا الثقافي والتربوي، إنه إحنا من الخطأ أن نشكي على والدنا إذا عنفنا، من الخطأ أن نشكي على الأم لأنها مقدسة إذا عنفتنا. فهاي الجدلية اللي منعيشها في مجتمعاتنا العربية، إنه إحنا يعني مجتمعات انتقالية لأن قوانين تتجه لحماية الفرد وصيانة كرامة الإنسان وحقوقه، وفي نفس الوقت إحنا مكبلين بالعادات وبالتقاليد وبالموروث وبالدين وبكل القضايا الإنسانية والاجتماعية والمواريث القديمة اللي بتمنعنا إنه إحنا يعني نحفظ كرامتنا بشكل كامل. فالكرامة شوي منقوصة أحياناً لأنه إحنا أحياناً نيجي على أنفسنا عشان أشياء معنوية ورمزيات يعني لها قدسية إحنا تربينا عليها في مجتمعاتنا العربية.
أريد أن أتوقف عند رسالة المستمع الذي كتب لنا قبل قليل أن يعني يشير إلى المجتمعات عنيفة لأنه العنف هو يعني يبدأ من عند الأسرة. يعني برأيك فادي إبراهيم، يعني كيف تؤثر الأسرة غير الآمنة أو الأسرة السامة على تكوين شخصية الطفل وعلاقاته في المستقبل؟
أكيد.
وكيف ينعكس ذلك على المجتمع ربما؟
أكيد الأسرة هي المصنع الذي يخرج الأفراد للمجتمع، والبيئة هي الأساس في تكوين شخصية الطفل وتفكيره وسلوكه واتجاهاته وممارساته وسلوكياته الاجتماعية كافة وتعامله مع الآخرين وتعامله مع شريك الحياة. أكيد الأسر اللي فيها عنف وفيها مشاكل بتورد أشخاص يعني غير أسوياء اجتماعيا أو عاطفيا أو حتى نفسيا وذهنيا إذا تطورت بعض الحالات. هؤلاء الأطفال لما ينتقلوا لأسر أخرى وفي المستقبل يعني بتم ارتباطهم وذواتهم فبتكون المهددين بعدم بفشل وعدم نجاح يعني زيجاتهم أو عدم نجاح أسرهم الجديدة، فشلهم أيضا في تربية أبنائهم وتعاملهم مع أبنائهم لأنهم عاشوا نماذج سلبية لم يطلعوا أو يمارسوا الممارسات الاجتماعية والأسرية والعاطفية الحقيقية. أيضا قد يكونوا متطرفين بمعنى يا إما بنعزلوا تماما عن المجتمع وبيعيشوا شيء من الوحدة وشيء من التطرف أو بيكونوا حاقدين وناقمين على الآخرين فبيعيشوا حالة أكيد من يعني من القهر ومن من الاضطهاد، بيأثر أكيد طبعا على دراستهم وعلى أدائهم وعلى إنتاجيتهم كمواطنين فاعلين في أي مجتمع، لأنه هم منشغلين بقضايا نفسية وقضايا اجتماعية وقضايا أسرية، فهذا بيعطل أكيد مسيرتهم الإنتاجية العلمية والعملية، فإن بطلع يعني منتج غير سوي تماما أو ليس بالسوية المطلوبة، لأنه هذا المنتج كشخص أو كفرد بطلع للمجتمع ينقصه الكثير أو مشحون بالشحنات السلبية أكثر مما يكون مشحون بالشحنات الإيجابية، فبينعكس هو يشع إشعاعات لكل الأشخاص يعني
المحيط.
في وظيفته
نعم.
في بيئته الدراسية طيب. نعم في محيطه
فادي إبراهيم السلبي. نعم اسمحي لي أعود مرة أخرى إلى وردة أبو ظاهر. وردة أبو ظاهر، يعني برأيك هل يمكن تجاوز الجراحة النفسية الناتجة عن خذلان العائلة وما الخطوات المطلوبة لذلك؟
أكيد يمكن التعامل معهم نكون هيك شوي إيجابيين. أكيد فينا نتعامل معهم, وأكيد في كثير أشخاص بيربوا ببيوت كانت كثير مؤذية وبيقدروا يكفوا حياتهم ويربوا أولادهم بطريقة تكون كثير سليمة وكثير صحية ويكفوا حياة كثير هيك مليئة بالحب إذا بدك من بعد كل الأذى اللي تعرضوا له. ولكن هذا المشوار مش سهل. بمعظم الحالات اللي يفضل بتكون واقعياً يكون في متابعة وعلاج نفسي لحتى هالأشخاص يقدروا عن جد يتشافوا من الجروح يلي هن متعرضوا له وعشوها. ولكن بصورة أولى الأساسية يلي بده ينشغل عليه بالعلاج النفسي أو يلي الشخص بيسعى أنه يشتغل عليه هو يتقبل أنه القصة يلي صارت معه هي ما كانت بسببه هو, مش هو يلي سببه أو هو يلي خلى أهله يكونوا هيك. لا, هيدا الشيء هن بيتحملوا مسؤوليتهم مش هو. هيدا كخطوة أولى ليقدر يتقبلها, أنه الولد بكتير محلات بيفكر هو السبب أنه هو يلي خلى أهله يكونوا بهيدي الطريقة. وبيرجع كمان بالإضافة هو أنه يتابع شو هي الأثار يلي بقيت جواته من هيدا الأذى لحتى يعرف يتعامل معه بطريقة تكون سليمة وصحية أكثر. بس هل بيقدر إيه؟
واردة أبو ظاهر, يعني خبرتينا قبل قليل أن هناك الكثير من الناس الذين عاشوا في بيئة غير آمنة وأمورهم تمام هلأ, ولكن يعني هناك الكثير أيضا من الأشخاص الذين يعني لا تزال الجراح في لاوعيهم. متى يصبح التدخل النفسي ضرورة لأولئك الأشخاص؟ ما هي الإشارات ربما لدى الأشخاص البالغين الذين عاشوا في بيئة غير آمنة ربما أو بيئة سامة؟ هل هناك إشارات ما يجب أن يتوقف عندها الشخص ويقول نعم هذه الإشارة تعود إلى الماضي الأليم الذي عشته وبالتالي يجب أن أزور طبيب نفسي أو استشاري نفسي؟
الجواب القصير بقدر أقول لك لما منحس أنه في أمور معينة بحياتنا, سلوكيات أو مشاعر نحن عم نحسها ومش قادرين نفهمها أو ما عم نقدر نسيطر عليها. هذا الجواب المبسط.
عفوا كي نفهم, سلوكيات مثل ماذا؟
نعم رح أتوسع لك بالجواب. إذا بدنا نتوسع أكثر على الموضوع, السلوكيات يعني أنا بحس أنا بعلاقاتي ما عم بقدر أكون شخص بيتواصل بطريقة صحية وواضحة. أنا لما بكون بحالة مش كتير مرتاح نفسيا بحس أنه أنا مثلا بتشخل قبل الناس اللي حدي. إذا أنا كمان بشوف بكتير محلات أنه أوقات بعمل سلوكيات أو ردود فعل غير مبررة, يعني بصير معي شيء كتير بسيط بعمل ردة فعل كتير قوية ممكن يكون هيدا نتيجة قصص أنا عشتها من قبل. لما أنا بكون كشخص عم بتعامل مع أطفالي أنا لما أكبر وعم ربي أنا بيت عائلتي وبحس انه انا عم برجع عيد سلوكيات اهلي لانه اوقات مش بايدنا, مش انه الاهل عم يعملوها عن قصد بس عم يعملوها ولاحظين انه عم بيرجعوا يعيدوا سلوكيات او الصدمات تبعهم عم بيرجعوا يحطوها باطفالهم. هون نحن بنجي بنقول ايه في ضروره انه نحن نروح لعند اخصائي لحتى نفهم اكثر حالنا ونقدر نتعامل مع هاي الجروح يلي جواتنا.
اعود اخيرا الى فادي ابراهيم. فادي ابراهيم معانا صحيح؟
نعم معك.
فادي إبراهيم, يعني ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للأفراد الذين يشعرون بأن أسرهم غير داعمة أو مؤذية لهم؟
أكيد طبعا أول شيء لازم يكونوا على قدر من الوعي والفهم والثقافة طبعا حتى بأعمارهم. أنا ممكن يكون طفل ولا حول ولا قوة إله بس هم لما يعني بتعدوا مرحلة المراهقة بصير الموضوع أسهل عليهم. مرات في أشياء إحنا ما بنختارها مثل عائلاتنا أبائنا وأمهاتنا وأسرنا, ومو كل العائلات يعني سوية. في عائلات يعني فيها مشكلات وعليها محاذير وعليها بعض الملاحظات. لازم الفرد يكون أقوى أوعى أنضج يفهم الحياة أكثر, يحاول هو يغير. يعني يحاول إذا كان هاي البيئة غير مناسبة له أو لا, يعني لا تنقض طموحه أو لا يجد فيها طموحه, إنه يحاول يشتغل على نفسه ليجد مستقبل أفضل. يعني ممكن يتحرر من هاي البيئة أو ممكن ينقذ نفسه منها في علمه في فهمه في سفره للعلم فيما بعد أو لخروجه للعمل فيما بعد, إن استطاع هو أن يصلح داخل هاي الأسرة. إذا يعني يكون له تأثير إيجابي حاول مثلا يصلح بين والده ووالدته أو بعض المشكلات في هاي الأسرة برضه بيكون شيء جيد. لكن إذا كان طبعا المتضرر هم أطفال فبتصير المسؤولية من مسؤولية شخصية لمسؤولية عامة مشتركة، مسؤولية دولة، مسؤولية قوانين، مسؤولية ثقافة، مسؤولية إعلام، مسؤولية توعية، مسؤولية مجتمع مدني، مبادرات إلى خلافه، لنخفف إحنا من العنف بجميع درجاته وبجميع أشكاله، ودائما نوعي إنه الزواج والأسر يعني مسؤولية مهمة، والأشخاص الذين يقبلون على الزواج يجب أن يكونوا على درجة من الوعي أنه يقوموا بهذه المسؤولية، يعرفوا أساسيات أي أسرة. نعم.
لا أريد أن أنهي هذا النقاش قبل قراءة رسالة المستمعة جيهان من مصر، وربما أنقلها إلى وردة أبو ظاهر. جيهان من مصر تقول: هل يمكن ترميم العلاقة مع العائلة المؤذية أم أن الابتعاد أفضل والجراح قد لا تشفى؟ هل هناك يعني جواب على سؤال المستمعة جيهان أستاذة وردة؟
نعم أكيد في جواب بخصوص هذا الموضوع. أكيد ببعض المحلات فينا نرمم، ولكن هذا الشيء بيطلب جهود من الاثنين، يعني بده يكون كمان الأهل عندهم النية والقدرة أنه يعملوا هذا الشيء، لأنه بأوقات هني حتى بيكونوا نكرين أنه هني أذوا بالنسبة لقالون لا أنا كنت عم ربي وهيدا التربية يلي بتفيد، وكتير أهل هلأ بيقولوا أصلا الضرب ما بيضر وبالعكس هني بيشوفوا أنه هو شيء إيجابي. فأكيد ممكن الترميم، بس كتير مهم ما نكون نحنا أمالنا جدا عالي ونحط نحنا كل الجهود، وين بالمقابل ما في أي جهد ممكن ينحط من الطرف الثاني.
إذا كان نعم إذا كان هذا الطرف الثاني غير مستعد يعني للتفهم أو للنقاش، ربما هل الابتعاد يكون الحل الأفضل؟
ببعض المحلات نعم، ببعض المحلات ما ضروري الابتعاد الكامل، يعني في أشخاص بيقطعوا العلاقة كليا، هيدا من الخيارات المتاحة إذا كان عن جد أبدا مش قادر الشخص يرتب العلاقة. ولكن ممكن أوقات الابتعاد ضمن حدود، يعني حدد نوع العلاقة يلي أنا فيها، الوقت اللي بقضيه، بدل ما أنا أكون بروح كل يوم بقعد مع هالأم أو الأب يلي هن أزوني، يمكن بخفف الوقت اللي بقعد معه فيه، بخفف المواضيع يلي بحكي فيها، بحكي بمواضيع أقل توقعات منهم بتكون أقل، لحتى مش كل مرة بقعد معهم بحس إنه هالجرح عم بيبقى.
شكرا جزيلا وردة أبو ظاهر المختصة النفسية والنشطة الاجتماعية، وجاء شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: فادي إبراهيم الباحثة والمتخصصة في علم الاجتماع، وكمال العيون المستشار الأسري والتربوي. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
بسأل لي هو أنا وأنا هو